مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم باليمن والخير والبركات، أهلا بكم إلى حلقة جديدة وطليعة متجددة من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع أعمالهم وحجهم وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات وأن يردهم سالمين غانمين. أرحب باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام بالضيف الدائم لبرنامج مناسك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله شيخنا.
حياك الله يا شيخ محمد.
احنا الآن ترى في عرفة.
نعم الله.
نعيش الآن في عرفة وفي جبل عرفة.
الله يجعلنا.
واليوم اللهم آمين. الله واليوم يوم عرفة. في هذا يعني البرنامج تحديدا شيخنا، في تقرير عدلنا الزملاء فقط يسألون الناس عن تعريفهم اليوم عرفة، نبغى نشوفه معك ثم نعود لبدء حلقتنا ومحاورنا اليوم. مشاهدي الكرام تقرير خاص عن يوم عرفة نتابعه معكم ثم نعود، ابقوا معنا.
يوم عرفة بالنسبة للحاج والوقوف في عرفة، بالنسبة لغير الحاج صيام يوم عرفة.
يوم عرفة بيأتي بعد يوم التروية اللي هو يوم 8 ذو الحجة، يبدأ يوم عرفة فجر يوم 9 ذو الحجة، بيذهب الحجاج إلى عرفات جبل عرفات بيصلوا الظهر والعصر قصر جمع، وبينتهي اليوم مع مغرب يوم 9 ذو الحجة. طبعا اليوم كله بيكون الدعاء، وهناك في جبل الرحمة اللي الناس بتطلع فوق منه على أساس دعاء وكده، وبينتهي مع النفرة اللي بتبدأ مع المغرب، بيطلع على مزدلفة في نفس اليوم بيصلوا فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.
هو اليوم 9 من ذو الحجة حسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحجة عرفة.
هو يوم 9 من ذو الحجة، يقوم الناس بالوقوف على جبل عرفة ودعاء الله إلى أن غروب الشمس. إلى غروب الشمس.
أهلا بكم مشاهدينا وبكل من انضم إلينا في برنامج مناسك الذي يأتيكم في هذه الأيام المباركات من حج عام 1435 للهجرة النبوية المطهرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شيخنا، الناس في تقاليدهم سبحان الله دائما يقدحون في الذهن أشياء ومعلومات. خلنا نبدأ الشيخ بيوم عرفة والأعمال المستحبة في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.
أحسنت. أولا يوم عرفة هو يوم التاسع، وهو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
وقد قال يهودي لعمر بن الخطاب: إن عندكم يوم لو كان عندنا معشر اليهود لجعلناه أو لاتخذناه عيدا. قال: ما هو؟ قال: يوم عرفة. قال عمر: هو يوم عرفة. فبين عمر أنه يوم عيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا عيد أهل الإسلام، وهي أيام يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فيوم عرفة يوم عيد، ولهذا ينبغي أن يعلم الناس أنه لما كان يوم عيد يعني عيد يعني فخر، وليس مقصود أنه عيد أنه له أحكام العيد، لأنها يوم عرفة يجوز صيامه بل يستحب صيامه. فمن لم يكن من عرفة، فلمن لم يكن من أهل عرفة يعني لم يكن حاج، فيشرع أن يصوم ذلك اليوم، لأجل أن الله اعتاض وعوض للذين لم يحجوا أجرا على مباهات الله سبحانه وتعالى بها عرفة، لأنها العرفة يباهي الله بهم ملائكته، فقال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني عبادي شعثا غبرا أشهدهم أني قد غفرت لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو دنوا يليق بجلاله وعظمته، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. هؤلاء الذين لم يحجوا عوض الله سبحانه وتعالى لهم يوما عظيما بها يوم عرفة، وهو أن يصوموا. هذا الصيام يحتسب صيام يوم سنة قبله وسنة بعده، كما في صحيح مسلم حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ولا يشرع للحاج أن يصوم كما هو قول أكثر أهل العلم خلافا لعمر رضي الله عنه وبعض العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وقد جاءت أم الفضل فأخبرت أنهم اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأهدت إليه قدحا من لبن وهو واقف بعرفة على ناقته مستقبل القبلة رافعا يديه، فأخذ القدح فشربه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، فدل ذلك على أن الأفضل في حق أهل عرفة أن يفطروا لأجل أن يتفرغوا في هذا الموطن العظيم. ويوم عرفة إنما هو يوم التاسع، وقلنا أنه يوم عيد، يعني يوم مفاخرة للناس جميعا ولأهل الإسلام، وينبغي للإنسان أن يخرج من منى بعد طلوع الشمس فيذهب إلى نمرة، فإن وقف في عرفة لا حرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس، يعني إلا بعد صلاة الظهر، فيأتي نمرة تقول، يقول ابن جابر رضي الله عنه كما في الحديث الطويل يقول: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى ولا تشك قريش إلا أنه واقف بالمزدلفة، لأن قريش من أهل الحمص، ويقول نحن أهل الحرم، ويقولون أهل الحرم يقفون بمزدلفة وغير أهل الحرم يقفون بعرفة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة، يبطل هذه العنصرية، يبطل هذا التميز، لا تمييز في الإسلام ولا عنصرية في الإسلام، وكثيرون هم الذين يتحدثون عن العنصرية بألسنتهم ويطبقونها بواقعهم، كثيرون هم الذين يمارسون العنصرية في حياتهم لكنهم لا يمارسونها في أقوالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمارس العنصرية لا في قوله ولا في فعله، بل شرع لأمته ألا فضل لعربي ولا لعجمي إلا بالتقوى، وأشار التقوى ها هنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف بالمشعر الحرام، يعني بمزدلفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وفي هذا دلالة على أنه لا بأس بالاستدلال في الظل، ولا بأس أن يجلس الإنسان في خيمة، ولا بأس أن يضع هذه المظلة، كل ذلك جائز، كما ثبت عن أم الحصين أنها أم الحصين أنها قالت: رأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يقيه من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فإذا وقف بعرفة فجلس بنمرة فإن الوقوف بعرفة لم يشرع بعد، إنما الوقوف يشرع، يعني الرفع اليدين والدعاء، بعد الزوال، بعد زوال الشمس. ومن الأخطاء عند الناس تجده من فجر يوم عرفة يقرأ القرآن، فإذا جاء الوقوف الحقيقي الذي يباهي به الله ملائكته تجده نائما، فنقول له: بارك الله فيك، خذ قسطا من الراحة صباحا، لا تأكل كثيرا حتى لا تصاب بالتخمة والكسل والخمول، نم قليلا حتى إذا صليت الظهر أقبلت على ربك تضرعت إليه. يقول جابر: فلم يزل واقفا بعرفة رافعا يديه حتى غربت الشمس، يعني حتى إن الناقة إذا أرادت أن, 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 أن تمشي أو تصنع شيئا أخذ بيد وهو رافع بيد أخرى، أخذ الزمام خطام الناقة بيد وهو رافع يدا أخرى، مما يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من أعظم الأشياء. بعض الإخوة تجد يسبح ويهلل وهو لم يرفع يديه، فنقول: ارفع يديك وأنت تسبح وتهلل، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإني لأعجب، أشد العجب، حينما أجد بعض الإخوة يبحث عن بعض الأدعية التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن ربما حركت القلوب فيجدهم يدعون ويتركون التهليل. التهليل أعظم يا إخوان، التهليل أعظم. انظر إلى الحديث المعروف المشهور حينما قال موسى بن عمران: يا ربي قل لي كلمة أدعوك وأناجيك بها، مناجات، هذا وقت مناجات، فقال الله لموسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه يقول: أنا كليم الرحمن أريد شيئا أناجيه به، يختلف عن الناس. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا شيخ محمد هي تجدد الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ما قيلت على لسان إلا شد الله به عزمه وأزال وحشته وأزال غربته. والإنسان غريب إذا كان بعيدا عن الله وعن رسوله. فلأجل هذا ينبغي للإنسان أن يذكر الله في هذا الموطن العظيم ويسبح ويهلل. إذا ذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى سوف يباهي به ملائكة. وكل من كان أكثر وأقرب إلى الله كلما كان أقرب إلى من الله أقرب في مباهاته ودعائه.
أستاذنك فنشوف التقرير الجزء الثاني من أيضا من التقرير عن يعني أعمال يوم عرفة من خلال يعني تقصي أسئلة لبعض الناس وجمهور البرنامج. هذا تقرير والجزء الثاني عدنا لنا الزملاء وتابعوه ثم نعود، ابقوا معنا.
يوم عرفة بيبدأ من بعد صلاة يوم الفجر ويتم بالوقوف في عرفات ويتم الدعاء حتى صلاة الظهر، ويتم جمع الظهر والعصر قصر، ويتم الدعاء مرة أخرى لحد الغروب، ثم بعد الغروب يتجه إلى مزدلفة.
اليوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو من الأيام الفضيلة اللي أكرمنا الله سبحانه وتعالى فيها خلال العام. طبعا تبدأ أعمال يوم عرفة من بعد صلاة الفجر، يبدأ الحجيج بالصعود إلى عرفات. يستحب في هذا اليوم الاكثار من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى بالاذكار التي اوصانا عليها صلى الله عليه وسلم. يشرع في يوم عرفه طبعا جمع صلاه الظهر والعصر قصرا، ومن ثم مغادره عرفات قبل غروب الشمس.
ما اليوم عرفه اذا للحاج الوقوف بعرفه، صلاه الظهر والعصر صلاه تقديم مع قصر الصلاه، الوقوف الى المغرب، الدعاء النفرة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة. أما بخصوص غير الحاج فالصيام يوم عرفة والدعاء وقراءة القرآن وأفعال والاستعداد لليوم الثاني ليوم العيد.
أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم من انضم إلينا في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. اليوم حديثنا عن يوم عرفة في برنامج مناسك المقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لكن تعقيب شيخ،
والله تعقيب كثير. أولا بعض الإخوة تكلم على جبل الرحمة، وجبل الرحمة ليس له مزية على غيره، ومن الأخطاء أن الناس يذهبون إلى جبل الرحمة ويقفون وربما تمسحوا بهذا الأماكن، وهذا خطأ عظيم، بل ربما خطأ شنيع، بل ربما وجد من كان يدعو غير الله سبحانه وتعالى فيدعو غير الله، والله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فجعل الله سبحانه وتعالى أن الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فجعل سبحانه منادات المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك المعلوم من الدين بالضرورة. فلا ينبغي للإنسان ألا يذهب إلى تلك الأماكن، وخاصة أن فيها من المنكرات، فإن جاء ومر معها فينبغي أن يظهر التوحيد وهو لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يظهر التوحيد في أماكن لا يظهر فيها توحيده. الأمر الآخر وهو مهم يجب أن نفرق في عرفة في أمرين: الوقوف بعرفة وبداية الدعاء. الوقوف بعرفة الراجح هو مذهب حنابلة خلافة للجمهور أنه يبدأ من فجر يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. والنهار يبدأ من بعد طلوع الفجر يوم عرفة، والليل إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وعلى هذا فالوقوف يبدأ شيء، والدعاء يبدأ من بعد الزوال. الدعاء يبدأ من بعد الزوال والوقوف يبدأ من الفجر. فلو وقف إنسان الفجر ثم خرج من عرفة قبل الزوال نقول صح حجه، لكن عليه دم لترك الواجب. وعلى هذا فالوقوف شيء والدعاء شيء آخر. هذا نقطة. النقطة الثانية: يستحب للإنسان أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إذا كان مسافرا، وأما غير المسافر وهو المكي فيجمع بلا قصر. هذا هو الراجع، هو مذهب الحنابلة والشافعية، لأن القصر لا يشرع إلا في حق المسافر، ولا سفر في حق أهل مكة. وينبغي للحجاج أن لا يبدأ بالصلاة إلا بعد أن ينتهي إمام المسلمين الذي سمي أو نائبه، وهو كان أول كان في السابق أن إمام المسلمين هو الذي يخطب بالناس، والناس في رواحلهم. فكان الإمام أحمد يقول ينبغي للناس ألا يصلوا حتى يصلي الإمام، ونحن نقول نائب الإمام هو خطيب المسجد نمرة، فإذا صلى خطيب المسجد نمرة فيشرع لنا أن نصلي بعده، فينبغي لنا أن لا نصلي حتى تنتهي الخطبة، فإذا صلى قبل انتهاء الخطبة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن من المهم أن الخطبة سنة، الخطبة سنة، فلو خطب الإنسان أمام أصحابه فلا حرج. الحمد لله،
يرحمك الله. لكن شيخنا معناتها الآن ما يتعلق بالخطبة ممكن الإنسان يخطف حتى لو كان في خطبة مسجد نمرة،
لكن ما يسمع، هو المشكلة السماع. يعني الآن حدود عرفة كبيرة، ومن المناسبة نمرة ليست من عرفة،
نمرة ليست،
لكن في وضع جزء منه في من عرفة، لكن الأصل أن نمرة ليست من عرفة، ولهذا ينبغي أن نعرف أن عرفة حدودها نمرة ليست منها، وبطن عرنة ليس منها، كما هو مذهب عامة أهل العلم، وقد حكي إجماع، لكن مالك بن أنس يقول من وقف بها جاهلا أو ناسيا صح وعليه دم، والراجح أن عرنة ليست من عرفة، ويوجد الحمد لله حكومة خادم الحرمين الشريفين وضعت بعض الأسوار لأجل إخبار الناس أن عرنة ليست من عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس كان يقال ارفعوا عن بطن عرنة، وقول كان يقال إما أن يكون من هدي الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أو كان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
بروح المزدلفة احنا ترى شيخ.
نعم.
بروح المزدلفة الحين.
لا بس خلينا نقطة مهمة. إذا صلى الإنسان ينبغي له كما قلنا يشرع في الدعاء والتضرع إليه ويبقى فيها، فلا يسوغ له أن يخرج قبل غروب الشمس، وبعض الإخوة يقول يستحب الخروج قبل غروب الشمس، لا، بل يبقى حتى إذا غربت الشمس خرج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من عرفة مخالفة للمشركين، لأنهم كانوا يخرجون حينما تكون الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم أمام الرجال، فأراد النبي أن يخالفهم حتى تسقط الشمس من الأفق، فإذا غاب القرص خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين الذين كانوا يقفون بعرفة فيخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فأراد الله أن يبطل هذا الشريعة لإيجاد شريعة أعظم، وهو ألا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإن خرج فعليه السكينة والوقار حتى يأتي مزدلفة، وإن شاء الله غدا نأتي إلى مزدلفة ونذكر أحكامها
بإذن الله. الخروج الشيخ لو تأخر إنسان فيه لليل ما في بأس،
لا حرج إن شاء الله، لا حرج لو بقي لا حرج، لكن مالك بن أنس يقول يجب أن يبقى فيها من الليل، فلو خرج قبل غروب الشمس لم يصح الحج عند مالك، والصحيح أن حجه صحيح لكن عليه الإثم لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
آخر تساؤل شيخنا في الخروج من عرفة والنفرة إلى مزدلفة، هل في من آداب معينة تدل فيها الحجاج؟
آداب، وأي آداب؟ الأدب الأول وهو أن يكون على سكينة، يقول جابر قال إن حتى إن مورك رحله لا حتى إن مورك حتى إن رأس ناقته لا يصيب مورك رحله، يعني من شدة جذبه، ويقول أيها الناس السكينة السكينة، ويقول كما عند البخاري أيها الناس إن البر ليس بضاع الخيل، أكثر الناس الآن إذا خرج من عرفة تجده يسرع سريعا جدا وربما وصل إلى مزدلفة، هذا خطأ، بل إنه كان في السابق ما كانوا يصلون مزدلفة إلا بعد غياب الشفق، يعني إلا بعد الفجر، حتى إن مالكا في الموطأ سأل ابن القاسم قال ما قول مالك في من قدم مزدلفة قبل مغيب الشفق، قال ما أظنه، يعني ما يمكن يصل،
ما يمدي.
قال أرأيت لو وصل، قال أحببت أن لا يصلي حتى يغيب الشفق، وسوف نأتي تفصيلا
بإذن الله في حلقة قادمة من مزدلفة إن شاء الله. شكرا لك شيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، والضيف الدائم لبرنامج مناسك. نشوفك إن شاء الله قادمة يا شيخ. شكرا موصول لكم أنتم مشاهدي ومتابعي برنامج مناسك، تقبلوا تحيات فريق العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، هذه تحياتي محمد الحسن، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا